الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحق المبين، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، فعال لما يريد، فهو على كل شيء قدير. لا شيء في ملكه يمضي إلا بما يريد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ترك أمر خير إلا ودل أمته عليه، وما ترك أمر سوء إلا وأنذر أمته منه. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، محض منة من المنان جل في علاه. نعم، هي هذه الثورة المباركة ما هي إلا محض منة، سبقت ببعض المقدمات، ولكنها منة خالصة من رب العرش العظيم، تحمل في طياتها تحديات وواجبات. من هذا المنطلق وخلال هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا لنا جميعا في أنحاء هذه الأرض، نعيش هذا اللقاء المبارك حول هذه التحديات والواجبات مع قضيتين أساسيتين. القضية الأولى قضية الاستفتاء الذي ينعقد إن شاء الله تعالى السبت المقبل، والقضية الثانية قضية تحدي ظهر لنا على غير ما نريد، ولكنه جاء بما أراد الله، وما أراده الله لا يأتي إلا بالخير إن كنا أهلا لهذا الخير. أحبتي في الله، أنزل ضيفا على شيخين كبيرين حبيبين إلى قلبي، الله أسأل أن ينفع بهما، ولا أود أن أتقدم وأتكلم بين يديهما بالكثير أو الثناء، فأعلم أنهم لا يحبان ذلك، مع شيخي وحبيبي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابن عبد المقصود، حفظه الله تعالى ونفع الله به الأمة وأمد الله في عمره طاعة لله عز وجل وإرضاه له، حيث عهدناه وعهدناه على قول الحق والمناضلة لإحقاق الحق. أسأل الله أن يجعله أهلا لكل خير. وفضيلة الأستاذ الدكتور صفوت حجازي، الحبيب إلى القلب، بطل وقائد وإمام الثوار، أسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به حيث كان. أحبتي في الله، حتى يعني ننتفع بالوقت فهو يمر سريعا، لا سيما إن كان بين أفاضل كبراء فضلاء، نعيش مع التحديين اللذين ذكرتهما. وأتوجه إلى شيخي وحبيبي أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى حول التحدي الأول، وهو ما يزمع وما نحن بصدده بخصوص الاستفتاء إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبق وأن تحدثت إلى مشاهدي الأفاضل عن هذا الموضوع، وذكرت أنه ينبغي علينا أن نقف جميعا يدا واحدة لنقول نعم. نحن لا يهمنا كثير من المواد بقدر ما تهمنا المادة الثانية. عندي في هذا عوامل. العامل الأول أن الجيش يريد أن يعود إلى سكناته، ورأه مهمة ثقيلة جدا. ولو تصورنا أن الاستفتاء جاء بلا معنى، هذا أن تتكون جمعية تأسيسية، وهذا يحتاج إلى وقت، ثم وضع الدستور، ثم طرح بنود هذا الدستور على الناس، ثم بعد ذلك إجراء الاستفتاء، ثم إجراء الانتخابات، وكل هذا يتطلب وقتا، ونحن نريد أن ندخل في عجلة الإنتاج فورا، وأن نعود إلى الحياة المستقرة. أنا قرأت على شاشة التلفاز تقريرا لاقتصادي كبير يقول فيه: لو استمر الحال في مصر على ما هو عليه لمدة شهر فستشهر إفلاسها، ستشهر إفلاسها. وذكرت نقطة ثانية، وهي أننا لا نريد أن نتعجل النزال بيننا وبين الذين لا يريدون الإسلام، أقولها صريحة، رغم أن المادة الثانية هذه المادة ليست مفعلة منذ أكثر من 30 سنة، ومع ذلك لا يطيقون وجودها، ويريدون القضاء على البقية الباقية من الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. وأنا من هذا المنطلق سأذهب وأقول ألف نعم، لئلا نجر على أنفسنا فتنا، ولئلا نتعجل اللقاء. وفي الصحيحين عن أبي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاثبتوا. وفي حديث أبي هريرة: فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نحن نريد أن نجتنب الفتن، جنب الله عز وجل مصر الفتن، لكن أن يريد هؤلاء حذف هذه المادة ونحن في بلد أغلبيته مسلمة، يعني هذا ما لا أرضاه لنفسي، ولا أرضاه لإخواني المسلمين أبدا، ولا أرضاه أيضا لغير المسلمين. لأننا نتذكر موقف البابا شنودة لما صدر حكم المحكمة الإدارية العليا في الزواج الثاني، قال: أنا لست على استعداد أن أخالف الإنجيل لحكم مهما كانت الجهة التي أصدرت هذا الحكم، وهذا أمر احترمناه في البابا. فيتوقع منا ومن سائر المسلمين أن نقف نفس الموقف. نعم،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. إذن فضلتك بتستفتي بنعم وبتحض إخواننا المسلمين.
نعم، أنا أقول نعم وألف نعم. أنا صحيح في الجزيرة المباشر قلت سأقول لا، ثم تبين لي الأمر، أنا ظننت صحيح، وجدت أن الذين يطالبون ويلحون في هذا الأمر العلمانيون، والعلمانيون موقفهم واضح من الدين ومن المادة الثانية على وجه التحديد، ويريدون دولة مدنية ليس فيها قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لوفون ولا مش عارف مين من أساطين الغرب، وهذا ما لا نرضاه لديننا أبدا. ثم يعني كنت أظن أيضا أن الدستور لابد أن يحل بعد ذلك.
نعم،
تبين لي أن أبدا من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يطلب حل أو أن يقوم بحل الدستور وتأليف دستور جديد. فنحن يعني الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، لعن الله من أيقظها، لعن الله من أيقظها.
آمين، جزاكم الله خير. أما مسألة العلمانيين فهذا لنا فيه شأن إن شاء الله.
نعم،
نستكمله مع حديثنا. وأؤكد لفضيلتك أيضا أن الترتيب الذي وضع للاستقرار، لأنه أول خطوة على طريق الاستقرار، هذا الاستفتاء يعد أول خطوة صحيحة سليمة إن شاء الله تعالى على طريق الاستقرار، أن هذا الاستفتاء سيأتي بمن لو جاء أمر بتعديل الدستور كاملا سيأتي بمن نختارهم، وفي هذه الحالة سيتم التعديل بالصورة التي تتناسب مع طبيعة الشعب وميل هذا الشعب. جزاكم الله خير ونفع الله بكم. دكتور صفوت زعيم ال
انا مش زعيم ولا حاجة دكتور محمد.
من باب الزعامة بقى هننتقل مع حضرتك الى يعني كلمات قالها ائتلاف شباب الثورة تعليلا لتوجههم بالرفض. ونريد من حضرتك بقى ان ايه تعلق لنا مقابل لهذا الكلام. يقولون يؤكد الائتلاف ان مطالب جماهير الثورة لا تنازل عنها وليس بمقدور احد ان يتفاوض عليها ويقبل باقل منها. ومرة اخرى نؤكد اننا نطالب بالاتي: اعلان دستور مؤقت لادارة المرحلة الانتقالية تضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسي المدني. 2- تشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 3 افراد، مش مدني المخرج، مجلس رئاسي مدني، احدهما عسكري ويتولى مع الحكومة الانتقالية ادارة شؤون البلاد والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية. 3- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. 4- تعديل القوانين المكملة للدستور مثل قانون الاحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى. 4-5 إلغاء مجلس الشورى والذي لم يكن له أي أدوار فعالة ذات قيمة في الحياة السياسية. وكلمة أخيرة جيدة يقولون: ويؤكد الائتلاف احترامه الكامل للرأي الآخر وأن الفيصل في النهاية سيكون بصناديق الاقتراع. فضيلة الدكتور محمد أعطانا يعني تعليق على النقطة الأولى، حضرتك بقى تدينا ما عندك، أسأل الله أن يسدد رميتك.
هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الامين. شرف لي طبعا ان تتكرر يعني تواجدي مع شيخنا الشيخ محمد المقصود الذي نحبه في الله ونتقرب الى الله بحبه، وشرف ثاني ان اكون يعني في ضيافتك الشيخ محمد وانت الاخ الحبيب الاخ الكبير يعني الذي نقدره ونحترمه ونجد الحكمه تنطق من بين شفتيك.
بارك الله فيك ونفع الله بك.
اقول بالله التوفيق، يعني اولا يعني ائتلاف شباب الثوره، انا عضو مجلس امناء الثوره.
جميل، عشان كده انا
وعندنا اتحاد شباب الثوره واتحاد مصر الحره وشباب 25 أبريل شباب 6 أبريل ائتلاف شباب الثورة. هذا مع احترامنا الشديد لهم مجموعة من الشباب شكلوا هذه المجموعة وسموها ائتلاف شباب الثورة. مجلس الأمناء مجموعة من الشباب والثوار شكلوا مجلس أمناء الثورة. ليس من حق شباب الثورة ائتلاف شباب الثورة ولا أي حد في الدنيا ولا مجلس أمناء الثورة أن يتحدث باسم الثورة ولا أن يتحدث باسم الثوار.
نعم.
ائتلاف شباب الثورة له أن يتحدث باسم أعضائه.
نعم.
فقط.
نعم.
وأعضاؤه يعني عدد أنا مش عاوز أقول كام. مجلس أمناء الثورة يتحدث باسم أعضائه.
نعم.
ما يتكلمش باسم الثورة وما يقولش الثورة تريد.
نعم.
وما يقولش شباب الثورة يريد والثوار يريدون، لا ده تعدي على هذه الثورة. هذه الثورة بدأت بغير قيادة.
نعم.
بغير زعامة.
نعم.
بغير محدش يعرف مين اللي فجرها، محدش يعرف مين اللي طلع الشرارة الأولى، محدش
نعرف ان الملك القدير سبحانه.
أنا أقول هذه ثورة صنعها الله
سبحانه وتعالى،
لكن يجي حد بقى يقول أنا المفجر وأنا اللي مش عارف، ده كذاب.
نعم.
ومن يدعي أنه يتحدث باسم الثورة فهو كذاب. الثورة كان يتحدث باسمها جموع الشباب والثوار والشيوخ وكل الناس اللي موجودة في ميدان التحرير.
نعم.
خرجنا من ميدان التحرير لا يوجد أحد يتحدث باسم الثورة.
نعم.
هذا ابتداء. فائتلاف شباب الثورة يتحدث باسم نفسه.
نعم.
دي ابتداء. النقطة الأخرى وهي مطالب الثوار،
لو سلمنا بان هم بيتحدثوا فاحنا عايزين نناقش المطالب على ان احنا نبين لاخواننا واخواتنا يعني ان الكلام ده له رد.
نعم. مطالب الثورة هم بيقولوا يعني يؤكد الائتلاف ان مطالب جماهير الثورة، لا مش من حقه يقول الجملة. نعم. دي لا تنازل علنها. نعم. وليس بمقدور ان ونؤكد اننا نطالب بالاتي: انتم كائتلاف شباب الثورة ولا جماهير الثورة؟ لا، انتم كشباب ائتلاف الثورة كائتلاف شباب الثورة أنتم الذين تطالبوا، لكن جماهير الثورة ومطالب الثورة التي كانت في ميدان التحرير لم تكن هناك مطلب بإعلان دستوري مؤقت لإداء المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسي، لا ده ما كانش من مطالب الثورة إطلاقا إعلان دستوري. مطالب الثورة وضع دستور جديد لمصر،
هذا لم يكن موجودا فعلا،
بل في البداية ما كانش فيه مطالب محددة.
احنا خلينا بننتهي على المطالب التي انتهت إليها الثورة، وضع دستور جديد ده كان المطلب، لكن إعلان دستوري ده لا، ده هذا مطلب ائتلاف شباب الثورة لما بدأوا يتفاوضوا مع المجلس العسكري، لكن مطلب الثورة الذي كان في ميدان التحرير هو دستور جديد لمصر يحقق العدالة والكرامة، العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية، ده المطلب. تشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 3 أفراد ده لم يكن مطلب الثورة، كان مطلب الثورة نعم تشكيل مجلس رئاسي، والجيش رفض تشكيل المجلس الرئاسي وخرج الثوار من ميدان التحرير وهم يقبلوا أمر الجيش، لأن ليه الثوار أو الثورة في ميدان التحرير قبلوا بالجيش ولم يصروا على المجلس الرئاسي؟ لأن المجلس الرئاسي كان سيتكون من عدد فردي 3 أشخاص أو 5 أشخاص لابد أن يكون رئيسه عسكري، فإذا وافقنا أن يكون رئيس المجلس الرئاسي عسكري أصبح الجيش بيحكم مش بالشرعية الثورية فقط، ده بيحكم بالشرعية الثورية والشرعية القانونية والشرعية الدستورية، لم يبقى عنده شيء إلا الشرعية الإلهية ودي لن ينالها يعني. فرفض هذا الطلب أو لم نصر على هذا الطلب بسبب هذا المعنى اللي هيكون موجود عند الصور. ومعليش أنا آسف، المفروض ان انا اتكلم في الشرع واتكلم كشيخ، لكن يعني انا تركت المشيخة لكم.
العكس لا يا فندم.
فقضية ان مجلس رئاسي مكون من 3 مش ده مش مطلب من مطالب الثورة. تشكيل جمعية تأسيسية ايضا لم يكن مطلب من مطالب الثورة، ولكنه كان مطلبا لكيفية وضع الدستور، كيفية وضع الدستور للبلاد. تعديل القوانين المكملة للدستور لم يكن مطلبا، لأنه بالتأكيد لما يوضع دستور جديد سيكون هناك تعديل للقوانين المفسرة والمنظمة. إلغاء مجلس الشورى لا، لم يطلب الثوار إلغاء مجلس الشورى، ولكن طالبوا بحل مجلسي الشعب والشورى. كون الدستور الجديد يحدد بقى في مجلس الشعب ولا في مجلس شورى ولا في المجلسين، دي في الدستور الجديد لم يتكلم فيها الثوار. فده يعني حبيت أن أبين ابتداء أن هذه ليست مطالب الثورة، ولكنها التفاف على مطالب الثورة وطي لأعناق مطالب الثورة. مطلب الثورة الأساسي كان إقالة الرئيس وإسقاط النظام ودستور جديد للبلاد، حل مجلسي الشعب والشورى، الغاء امن الدولة، بل الغاء امن الدولة واعادة هيكلة وزارة الداخلية، كان اقالة الحكومة احمد شفيق، كان اقالة المحافظين وحل المحافظين وعمل مجلس جديد للمحافظين وحركة محافظين جديدة، الغاء المجالس المحلية، دي كانت المطالب الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمسجونين السياسيين
بالأحكام العسكرية.
والذين المسجونين السياسيين، الفرق بين المعتقل والمسجون أن المعتقل يسجن بغير محاكمة، أما المسجون السياسي فهو الذي حوكم أمام المحاكم الغير مختصة كمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية، وهؤلاء لابد أن يصدر عنهم عفو عام من المجلس العسكري، أما المعتقلين فيخرجوا بمجرد أن وزير الداخلية خرجهم. تعال نشوف مطالب الثورة ماذا تحقق. أسقط الرئيس، النظام يسقط، النظام الآن نحن نسقطه، لأن النظام لابد أن يسقط
تدريجيا.
يعني نسقط النظام بيسقط الآن. وضع دستور جديد، التعديلات الدستورية تنص في المادة 189 مكرر على أنه خلال 6 أشهر يقوم مجلس الشعب ومجلس الشورى من غير الأعضاء المعينين، يعني الأعضاء المنتخبين فقط، بانتخاب 100 شخص يمثلوا الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد. فأصبح هنا دستورا جديدا سيوضع لمصر
بالاقتراع وبالانتخاب بالشرعية الثورية وبالشرعية الدستورية وبالشرعية القانونية. الإشكالية هنا بقى هم الناس بيلفوا ليه على الخلاف دلوقتي في الاستفتاء اللي بيقولوا نعم ولا، اللي بيقولوا نعم ولا، الخلاف هي في طريقة وضع الدستور أو مين اللي هيحط الدستور. اللي بيقولوا نعم عاوزين اللي يحط الدستور ناس منتخبين من قبل الشعب، لكن اللي بيقولوا لا لا ده عاوزين هنعمل دستور جديد. طب مين اللي هيعمله؟ جمعية تأسيسية. طب الجمعية التأسيسية دي مين اللي هيجيبها؟ اما انها تنتخب من الشعب وهم يرفضوا انتخابها. ليه؟ لان المخاوف اللي عندهم من البرلمان المنتخب هي نفس المخاوف اللي هتيجي في انتخاب الجمعية التأسيسية. فالجمعية التأسيسية اما ان تنتخب واما ان تعين انتخاب مباشر، يعني نيجي نقول من يترشح فيترشح 5000 واحد ننتخب منهم 100 واحد، او ان هي تنتخب من فئات معينة. يجوا يقولوا ايه؟ طب احنا ننتخب الجمعية التأسيسية من القضاء ومن اساتذة الجامعة ومن المفكرين. طب مين الذي جعل هؤلاء اوصياء على الشعب المصري؟ طب هننتخب مين بقى؟ هل الشعب اللي هينتخب من القضاء ومن الاساتذة ومن المفكرين؟
من اللي هيكون بالانتخاب؟
لا ده نوعيات معينة اللي هتنتخب. يقوم هيجيلنا جمعية تأسيسية جاية بمزاجهم على هواهم، يقوموا يحطوا الدستور على هواهم وعلى مزاجهم، او ان الجمعية التأسيسية تعين من قبل الجيش. ده طبعا كلام غير مقبول اطلاقا. هم خايفين ليه من البرلمان؟ خايفين ليه من انتخابات البرلمانية؟ قالك حاجتين او ثلاث حاجات من خوف من الانتخابات البرلمانية بعد هذا الدستور.
نعم.
اول حاجة قالك فلول للحزب الوطني. تاني حاجة قالك الاخوان المسلمين. ثالث حاجة قالوا احنا مش هنلحق نجهز نفسنا. طب تعال فلول الحزب الوطني، هما فين فلول الحزب الوطني؟
هو اسمح لي تصفت بعد اذن حضرتك، يعني حضرتك ما شاء الله غطيت المسألة.
ما انا نفسي بس السادة المشاهدين يسمعوا.
لا معلش معلش،
لان في نقطة مهمة يا دكتور محمد.
انا في النقطة دي عايزين نخليها محور مستقل، فانا عايز بس انتقد بنقطة معينة لفضيلة دكتور محمد بعد اذنك في 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 احضان الكلام اللي حضرتك ذكرته. الترتيب حضرتك للاختيار كما بين الدكتور صفات ان الترتيب هو الفيصل او هو الفارق بين اللي هيقولوا وبين لا، ان الاختيار يتم باختياري انا كشعب ولا الاختيار يتم باختيار منظم او مرتب بطريقة معينة،
نخبة معينة اللي هتختار.
حضرتك عايزين بس نستوضح فضيل الدكتور يبين لنا الطريقة المنهجية اللي مفروض ان هي هتترتب لوضع الدستور على طريقة الاستفتاء القائم.
اعتقد ان دكتور صفة توضحها بشدة. احنا قلنا ان في ثلاث طرق. الطريق الاول ان المجلس العسكري هو اللي شكل الجمعيات التأسيسية.
نعم.
طبعا ده كلام مرفوض. والطريق الثاني ان هناك اوصياء. يعني هناك اوصياء او من يريد ان يكون وصيا على الشعب المصري.
نعم.
فهو الذي يتولى سواء كان وحيدا او فئة او ما الى ذلك، هو الذي يتولى تعيين الجمعيات التأسيسية.
نعم.
او ان يكون هذا بارادة الشعب، ان يكون هذا بارادة الشعب. طبعا الحل في هذه المسألة نحن لا نريد ان يكون احد وصيا على هذا الشعب المصري.
جميل. ما هو مش ده
الشعب المصري يا مولانا الحمد لله رب العالمين اثبت جدارته في هذه الثوره.
مش هذه الثوره دكتور صفات،
الثوره يعني دكتور صفات ان اقول ايضا قبل قيام هذه الثوره كانت هناك ارهاصات، كان هناك كتاب وكان هناك ابطال لهذه الثوره. الابطال دول لم يذكروا الى الان من الكتاب الوطنيين ومن الصحافه، وابتلوا، وهناك من الدعاء ايضا من تكلم في هذا.
نعم.
وابتلي. يعني دي كانت امور هي اللي ايقظت الشباب ده، يعني والا فالتوعيه جاءت من اين؟ فاحنا لا نريد ان يكون احد وصيا على الشعب المصري. انا اود ان الدكتور صفوت يسترسل في هذه الامور او البنود،
ما احنا هنرجع له تاني
بس المتعلقه بالثوره
منها مع حضرتك ان بعض اخواننا من الدعاة او من التيار الاسلامي يقول ان المادة الثانية كما تفضلت حياتك وذكرت انها موجودة ولكنها معطلة، ويقول ان هذا لا يدعونا الى الاشتراك اساسا في الاستفتاء لان احنا مش منتفعين منه بشيء. هل هذا الكلام يعني يقبل؟
لا طبعا هو لا 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 ينتبه الى نقطة في غاية الاهمية. إعلان الدولة المدنية سيكون الحكم فيه للقوانين الوضعية. يعني أنت ما البقية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية جميل. ستنتهي وسيكون ميراث الرجل مثل ميراث المرأة. وأنا يعني ما عنديش مانع أن المرأة تأخذ أكثر مني، لكن ده يبقى قانون مخالف لقانون السماء. ربنا ما لم يقل هذا.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى قضى بغير هذا. فاللي هيعرف يتفرج في هذه المرحلة يعني سيسبقه القطار.
الله أكبر.
ثم بعد ذلك إما أن يفوته القطار تماما
أو يندم.
وإما أن يحاول أن يقفز في القطار بعد أن تحرك فيسقط تحت عجلات القطار. إحنا رأينا هذا يا دكتور.
الحمد لله. بارك الله فيك.
الله يفضل.
نرجع بقى لشباب الثورة وزعيم شباب الثورة. بارك الله فيك دكتور صفات. يعني نستكمل التحدي ده لان انا عايز اخليه عنصر كده يعني واضح التحدي في ما يدار من وراء الكواليس.
هما عاوزين يأجلوا ومش عاوزين الاستفتاء، وعاوزين يبقى في جمعية تأسيسية زي ما قلت حضرتك اما معينة من الجيش، وهم هيرفضوا لكن هيقبلوا أن تكون جمعية توافقية، وده اللي هو اللي قلنا النوع تاني اللي هو الانتخاب أو الانتقاء النوعي.
نعم.
جمعية توافقية بمعنى أن كل القوى الوطنية يجيبوا 5 من أعضائهم مثلا.
جميل.
فهتلاقي حزب الوفد جاب 5، حزب الغد جاب 5، حزب التجمع جاب 5،
في أرضياتهم الشعبية
الحزب الشيوعي جاب 5، حزب الغد جاب 5، حزب الجبهة جاب 5، وهتلاقي الإخوان المسلمين جابوا 5، والحزب الوسط جاب 5، فبقى الناس
وباقي الأطياف ما فيش.
باقي الأطياف ما فيش بقى الجمعية التأسيسية دي مكونة من مجموعة من الليبراليين والعلمانيين.
نعم.
يعملوا دستور بقى بمزاجهم، ما حدش هيقف وشهم.
طيب سيد الدكتور، لكن أستوضح هذاك نقطة. يعني لما يكون مثلا حزب كحزب أي حزب من الأحزاب التي ليس لها أي قاعدة شعبية، هل يتساوى مع حزب كبير من الأحزاب؟ يعني افترضنا مثلا إن في حزب أكبر من حزب ليه تواجد شعبي 10 أضعاف هذا الحزب، يبقى مثل بـ5 والتاني مثل بـ5.
ما هو ده دكتور صفا.
أنا حضرت لقاء أنا بسميه لقاء قميء، يعني مش عاوز أقول لحضرتك، كان يعني بين هؤلاء الهياكل الكرتونية، وتجد ان حزب يعني عدد اعضائه لو ترشح يعني مش هياخد غير صوته، ويظن نفسه قائد الوطنية المصرية، وهم ده اللي هم عاوزينه. لكن الفيصل ايه؟ صندوق الانتخاب.
هو ده.
هم خايفين من الانتخاب.
الشباب هنا.
خايفين من الانتخاب بايه؟ ليه؟ قالك علشان الحزب الوطني، ودي حجة واهية جدا. حزب الوطني احنا في مجلس امناء الثورة بنعد الان قوائم باسماء المجمع الانتخابي للحزب الوطني، كل الناس اللي كانوا في المجمع الانتخابي للحزب الوطني في كل دايرة، وهنزله في الدوائر. لما الناس هيلاقوا اسماعيل عبد مش عارف ايه فلان ده من مرشح نفسه، هنيجي احنا نقول والله هنعمل له دعاية انتخبوه، ده بتاع الحزب الوطني.
كفاية الحزب
حتى انتخبوه. فهنفضحهم. حزب الوطني لن يستطيع ولن يجرؤ احد منهم.
ولن يستطيع ايضا ان يشتري الناس كما كان في الماضي، لان صناديق الانتخاب حرة.
ودي نقطة مهمة جدا. ان الناس دلوقتي في عز الثورة ما عندهاش استعداد تخون. قالك احنا خايفين من الاخوان المسلمين. هنا مربط الفرس. الاخوان المسلمين هما لما بيتكلموا على الاخوان المسلمين
قاعدة،
ما بيتكلموش على الاخوان كتنظيم، هما بيتكلموا على كل الاسلاميين.
قاعدة.
قال لك الاخوان المسلمين منظمين وعندهم القواعد وهم هياخدوا الاغلبية. طب وماله؟
الشعب
عاوز دول.
نعم.
يعني انا قلت في قنوات اخرى لو الشعب جاب الاسلاميين خلاص الشعب عاوز الاسلاميين ينتخبوه. انتوا زعلانين ليه؟ انتوا يا ليبراليين ويا اللي بتدعوا الحضارة والدنيا والعالم والتقدم، الشعب بتاعكم عاوز اسلاميين، ايه اللي زعلكم؟ الشعب بتاعكم عاوز دولة تحكم بالشريعة الاسلامية، ايه اللي مزعلكم؟ فقالك ده الاسلاميين هيجوا وهيبقوا هم الاغلبية. طيب لما نيجي ده كلامهم بقى، لما نيجي نعمل جمعية تأسيسية من أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين اللي الإسلاميين بيمثلوا فيها العدد الكبير ده هيبقى الغالب الجمعية التأسيسية إسلاميين، يبقى هيعملوا الدستور وفقا للرؤية الإسلامية. لا يبقى الإخوان المسلمين احنا خايفين منهم، لا مش خايفين منهم علشان ايه، علشان ما هما طبعا ما يقولوش الكلام ده، لكن يقولوا ايه، احنا هنستبدل الدكتاتورية بتاعت الحزب الوطني بدكتاتورية الاخوان المسلمين. وفي نقطة مهمة جدا يا شيخنا، لما الناس دي بتتكلم على الاخوان المسلمين لا تقصد الاخوان المسلمين كتنظيم، لكن تقصد كل من هو اسلامي،
ويتكلمون عن السلفيين
كل من هو اسلامي. النقطة الثالثة، قالوا ادونا فرصة، انتوا هتعملوا انتخابات، هتعملوا تعديل للدستور وهيتم اجراء انتخابات، الموضوع ده كله هيتم خلال شهرين ثلاثة، احنا مش هنلحق نرتب انفسنا. طبعا في عدد ضخم من الاحزاب بيتجهز ويتأسس، احنا مش هنلحق نشتغل ومش هنلحق نرتب نفسنا، ادونا وقت سنة نرتب نفسنا عشان نقدر ندخل انتخابات. بقولهم ده غباء ديمقراطي وغباء سياسي. الاحزاب في الدول الديمقراطية واللي فيها حرية الاحزاب بتتأسس اثناء الانتخابات. اللي بيحكم اسرائيل الان حزب كديمة، حزب كديمة تأسس قبل الانتخابات بشهر. بشهر. دي احد الاسباب والمبررات اللي بتخليهم يقولوا لا كاسباب حقيقية. لكن ان احنا هنقول لا علشان التعديلات مش هتعمل لنا دستور، لا التعديلات هتعمل لنا دستور، ودستور قوي، لكن دستور اللي عاوزه الشعب.
أيوة.
مش الدستور اللي عاوزه الليبراليين والعلمانيين.
هي دي النقطة الفيصل الآن حضرتك فيها في
دي أنا بعتبر دي النقطة الحاسمة. أنا عاوز أضيف نقطة أخرى.
فضل.
أنا ليه بقول نعم؟
نعم.
إحنا عاوزين الجيش يرجع لسكناته.
هو عايز كده.
والجيش عاوز يرجع.
نعم.
إحنا لما كنا في صول.
نعم.
يعني أنا سبتكم كده واختفيت شوية. لقيت ضباط واقفين بيتكلموا معايا عاوزين يتكلموا. الضباط عاوزين يرجعوا لسكناتهم.
نعم.
مش عشان هم عاوزين يرجعوا بس، لا، لكن انا بقول الضباط يرجعوا لعدة اسباب. اولا الجيش لما بيعيش في وسط المدنيين بيحصل عنده حاجة اسمها الانحلال العسكري. الانحلال العسكري بيبقى العسكرية بتاعته بقت عسكرية مايعة، عسكرية منحلة. احنا مش عاوزين الجيش المصري يبقى كده. الجيش المصري موجود في الجبال وفي الصحاري معزول عن المدنيين ومعزول عن الحياة المدنية، مش متعود يشوف الاسفلت. احنا ما كنا في الجيش كنا نقول ده انا نفسي اشوف الاسفلت، ده بيشوف الاسفلت وبيشوف الحريم العريانين وبيشوف البنات اللي مش كويسين وبيحتكوا بيهم. احنا عاوزين الجيش يرجع لسكناته. حاجة تانية، ليبيا، هو لو القذافي ضرب بنغازي وجا ناحية الشرق هنا، ايه اللي هيحصل؟
هيدخل من الطريق فاضي،
هجوم وهجرة جماعية من الليبيين وغير الليبيين على مصر. الجيش الليبي هيقتحم الحدود ولا لا؟ طب فين جيشنا؟ اسرائيل مش هتفضل ساكتة كتير. انا بقول نعم لان فعلا ده مصلحة مصر وخير مصر وبيحقق مطالب الثورة.
جزاك الله خير كل صفات، بارك الله فيك.
يعني إذا حضرتك بتؤكد على ان الدستور سيلغى فيما بعد ويوضع دستور جديد، لكن مهم هنا ان الذين سيقومون بوضع الدستور الجديد المنتخبون من قبل الشعب.
الله يفتح عليك يا شيخنا، هي دي مربط الفرس.
طيب
ان احنا لو قلنا نعم هنعمل دستور جديد، لكن مين اللي هيحطه؟
ايوه.
لو قلنا لا هنعمل دستور جديد، لكن مين اللي هيحطه؟
هو ده كان سؤال لفضيلتك، ان الترتيب هيكون ايه، ان بالترتيب ده بالاستفتاء ده لو قلنا نعم هنحدد نحن ما نريد، والتعديلات اللي منصوص عليها 6 بنود كما تعلم فضيلتك دكتور صفا طبعا حافظها، التعديلات 6 بنود،
ما هو 6 وفي مواد مكررة مضافة كلهم بقوا 9،
بند منهم إلغاء، والبند ده لا يختلف عليه أحد، إلغاء قانون الإرهاب. و5 بنود متعلقة بانتخابات الرئاسة وبضوابطها، تسهيل للمرشحين، تحديد لمدة الرئاسة، تقليل
لعدد الذي سيقول لا، لماذا سيقول لا إلا كنوع من تمكين البعض من فرض ارادتهم على الشعب.
ما هو ده اللي بيانه الدكتور صفت فضلتك الان
الكلام اللي ذكر الشيخ محمد. ستجد الاعلام من الناس اللي بيقولوا لا، مين؟ نجيب ساويرس عامل اعلان على قناة الاو تي في والاون تي في مكلفه الملايين عشان يقول لا. لم تجد واحد من اللي بيقولوا لا الا وراءه شيء.
وراءه ما وراءه.
انا مش عاوز اقول اسماء. يعني جورنال زي المصري اليوم لما يعمل اعلان ومعلوم من هو المصري اليوم صاحبه صلاح دياب ونجيب ساويرس مين هم، اما يعملوا اعلان مدفوع في صفحة كاملة بيتكلموا على نعم، وللأسف الشديد يوضع فيه بعض من يزعم أنه إسلامي. وأنا أول مرة أتكلم هذا الكلام.
هو يعني طبعا
تجد على الصفحة في النص من يدعي أنه إسلامي.
استنى تصفت في هذا الأمر حيكون يعني محتاج لتفصيل كثير، ووراءه من التفصيل ما وراءه، ولكن احنا أمامنا تحدي آخر عايزين نغطيه إلى حد ما في هذا اللقاء المبارك بفضل الله عز وجل، وهو زي ما تفضل الدكتور صفت بذكر الذين يقفون وراء الله، وذكر على رأسهم العلمانيين. فقد خرج علينا للأسف من ينتمي إلى وظيفة أو هيئة متعلقة بالدولة وإدارة شؤون الدولة يتكلم كلاما يتعلق بمنهج هؤلاء، ولكنه قدر الله عز وجل أن استنطقه بما يخفي من بعض الأمور التي تبين موطن الجهل، وتكلم على ثلاثة نقاط أو محاور. النقطة الأولى أنه تكلم فيما يتعلق برب العزة جل في علاه
سبحانه عز وجل،
تكلم بسوء أدب مع الله، ولم يتكلم بالأدب الذي يستحق أن يكون عن رب العزة جل في علاه. الأمر الثاني تكلم عن الإسلاميين كلاما شديدا حتى أخرجهم من دائرة الإسلام. الأمر الثالث أنه استشهد لبعض الأحكام الشرعية بطريقة سيئة جدا. أود من فضلتك أن احنا نبسط هذا الأمر بس بعد ما نستقبل هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. الأخ أحمد من الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا يا أخ أحمد.
أشكر الدكتور صفوت والدكتور محمد وأشكركم جميعا. أنا
بس
أحب أوضح شيء، إن الديمقراطية فيها شيء مهم جدا اللي هي الحرية في الرأي، وليست نبيع الوطن لمصالح شخصية. النهاردة إحنا بنتكلم على، أنا واحد من الناس يعني هنتخب، أنا لو كنت في مصر لم يتيح لنا الفرصة طبعا ان احنا ننتخب بنعم ولا لا، ما فيش استفارة لم ما تتحدث الفرصة دي، ولكن انا لو في مصر يعني هقول نعم، عشان انا مش مهم عندي ان انا اوصل لمكان في السياسة، ولكن مهم عندي ان مصر تستقر. الناس اللي هي ما عندهاش بتدعي ان ما عندهاش فرصة انها تكون جاهزة للانتخابات، طب هي كانت فين في السنين اللي فاتت؟ يعني النهاردة ناس يعني ضحوا بأرواحهم، وناس اعتقلوا، وناس سجنوا، وناس كذا، هل يتساوى ده بحد لسه النهاردة عايز لسه يرشح نفسه أو عايز يعني يقوي نفسه في السياسة؟ يعني مفيش، تحس مفيش إخلاص في الناس اللي بتقول نعم أو لا. احنا عايزين يكون في إخلاص في اختيار الرأي، وإخلاص في الرأي يكون خالص، ان مصر ان شاء الله تستقر، ومصر يكون فيها حرية، وليست عشان اوصل لمنصب او اوصل لهدف دنيوي. يعني
بارك الله فيك يا اخ احمد، جزاك الله خير واحسن الله اليك، وهذا كلام يعني نود ان يعني يبث بنور، لانه ان شاء الله نحسبه من القلب ان من اراد الخير لهذه البلد فلا بد أن يقدم مصلحة البلد على مآربه الشخصية، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتجرد. معنا أم محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا، تفضلي يا أختي بارك الله فيك، بس علي صوتك لو سمحتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا بشكركم جدا على الإيضاح اللي رايح نفوسنا، يعني
الحمد لله،
وإحنا عزتنا إن شاء الله بالإسلام،
اللهم امين.
وبس في، عارف الشباب الصغير بيبقى ليهم كده اراء مختلفه في البيت عن الكبار، فبرضه النت والفيسبوك بيأثر فيهم. فانا بنتي طبعا مقتنعه بنعم طبعا، لكن في حته كده صغيره اللي هي حته الصلاحيات للرئيس دي دايما نتناقش فيها، لكن انا شخصيا نعم طبعا، وسمعت الدكتور راغب سرجاني وسمعت الناس على اعلى مستوى من الاحترام، واحنا كلنا بعزة الاسلام.
بارك الله فيك يا اختي. بالنسبه لصلاحيات الرئيس يعني شيخنا اسمحوا لي ان انا اجيبها علشان الوقت، ان الامر على اي الاحوال هو تضييق وتقليص لصلاحيات رئيس الدولة عما كان من قبل، ولا شك ان احنا نتطلع لما هو اكثر من جانب الحريات المنضبطة، ولكن هذا الامر ايجابي، وان شاء الله تعالى نكون جميعا بقولة واحدة نعم لهذا. الدكتور صفا داعي انت
تعليق في قضية صلاحيات الرئيس.
نعم.
اللي بيقولوا لا بيعتمدوا على ان بقية مواد الدستور سيعمل بها في الرئاسة القادمة. الدستور الموجود حاليا صلاحيات الرئيس او الدستور اللي هيعمل به بعد كده صلاحيات الرئيس صلاحيات ضخمة، ولكن ده بنسميه في الفكر الثوري بنسميه الانقلاب الثوري. الانقلاب الثوري ده ان يجي واحد ينتخب كرئيس جمهورية وينقلب على الثورة ويتمسك بالدستور القديم،
ومن هنا تولدت الكل.
ده كلام لا يمكن لا يفعله الا اغبى الاغبياء.
نعم.
ان يجي رئيس ينتخب من الشعب بانتخابات حرة نظيهة وينقلب على الثورة وعلى الشعب اللي انقلبوا، ده مستحيل يحصل، ده لا يقبل احتمال واحد من عشرة، لان الرئيس اللي هينتخب ده منتخب من قبل الشعب وهيكون رئيس وطني وحر، وغصب عنه مش بإرادة الرئيس هيتم تشكيل الجمعية التأسيسية من الأعضاء المنتخبين. نعم. وده وفقا للمادة 189 مكرر. بعض الناس بيقول لا طب المادة 189 مش مكرر بتقول ان من صلاحيات الرئيس او من حق الرئيس ومجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلس الشعب ان يدعو الى تعديل الدستور، ده بنسميه نص عام، وعندنا في الشرع النص العام والنص الخاص، والنص الخاص مقيد للعام. تيجي المادة 189 مقيدة للمادة للنص العام وتقول ان مجلس بمجرد الانتخاب يتم انتخاب الجمعية التأسيسية وتعمل دستور غصبا عن الرئيس اللي منتخب.
هيئة الدستور وطبيعة الدستور هتعتمد على من انتخب
بالضبط. ما احنا قلنا هي الفكرة مين اللي هيعمل دستور جديد.
جزاك الله خير. الاخت ام محمد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، وبارك الله في كل في الدكتور صفوت والدكتور محمد.
بارك الله فيك.
انا حضرتك مداخلتي بالنسبه برد في كلام الدكتور صفوت مع في البرنامج اللي كان فيه من شويه، هو عارف حضرتك، برد على السيد المستشار ومن مثله، او معلش انا اسف للتوتر. اللي كل واحد دلوقتي كل مستشار مع كل احترامي ليهم طالع بيقول ان بلاش ترقيع للدستور وما ينفعش ترقيع الدستور. كانوا فين لما كان الدستور بيترقع قبل كده ايام الحكومة السابقة والرئاسة السابقة؟ كانوا فين دلوقتي النهاردة؟ لان دول كانوا ساكتين عن الحق، وساكت عن الحق شيطان اخرس. احنا الشعب ما كانش بايدينا حاجة، احنا كنا اضعف من اننا نقول لا، او ان احنا ما نقدرش نوصل لهم. هم كانوا السلطة، هما كانوا المفروض ان هما السلطه، فازاي السلطه النهارده هما اللي صوتهم دلوقتي بيقولوا ان القانون كان بيترقع دلوقتي وعايزين يعطلوا لنا سريان الدوله؟ وزي ما الدكتور صفا بيقول لازم الجيش يبقى على الحدود، احنا طبعا مع ده يعني بكل يعني الشعب كله المفروض يقول كده.
جزاك الله خير.
في حاجه كمان حضرتك
اتفضل.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلش معذره.
طب انا استاذنك علشان احنا عايزين برضو نعبر على التحدي الثاني الذي امامنا الان، وانا اشكرك ونسال الله عز وجل ان يجزيك خير الجزاء على هذه الغيره وهذا الفهم المبارك، اسال الله ان ينفعنا جميعا. نعود فضيل الدكتور محمد الى مساله هذا الكلام الذي خرج علينا، والقضيه انه كلاما من رجل لا يمثل شخصه ولكنه يمثل دوله. وأذكر بعض الفقرات المتعلقة بكلامه عن ذات الله جل في علاه، أذكرها كما نزلت تماما حرفيا. يقول ربنا لو طرحته على الاستفتاء وخد 70% يحمد ربنا، يعني ربنا لو خد 70% في الاستفتاء يحمد ربنا، ده كلامه يكررها. ليه بقى؟ هو بيقول ليه بقى، انما هي ليه بقى عندك الصين ادي مليار و400 مليون هيقولوا لا.
ليه بقى هياخد 70%؟
يعني والهند هيقولوا لا، وفي اليابان فيقول لك لو ربنا طرح انظر الى التعبير حضرتك، لو ربنا حاشاه وحاشاه قدس الله سبحانه وتعالى القدوس الحي القيوم، فيقول لك لو ربنا طرح على الاستفتاء لو خد 70% يا سلام، هكذا يحمد ربنا، ربنا يحمد ربنا، يقوم هو والمذيع وهم بيقولوا ربنا يحمد ربنا دي يضحك الاثنين. وبعدين انتقل حضرتك للكلام الاحزاب، نتكلم عنها بعد ما نسمع تعليق حضرتك على هذه الفقره، بارك الله فيك.
والله يا اخي يعني رب العزه سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. سبحان. في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إلى قوله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب أفجر رجل منكم، فرعون بقى أو هامان أو ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله عز وجل يحمد نفسه على كماله في أسمائه وصفاته، لكن يحمد نفسه على أنه طرح نفسه سبحانه وتعالى جل شأنه للاستفتاء، فاستفتي من 70%. لا، أنا أقول لقائل هذا الكلام ربما كان الأمر أو كانت النسبة أقل من ذلك، والله عز وجل لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو منزه عن كل ذلك، لأنه تعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور. كل دي آيات بتدل على هذا. فالتعامل مع رب العزة سبحانه وتعالى بهذا الاستخفاف والضحك، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول عن طائفة من المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم إن هذا الكلام لما يصدر من أحد قادة دولة إسلامية، أنا ما سمعت مثلا أن الصينيين تهكموا أو أن قادة الصين تهكموا على بوذا، أو أن أي قادة في الغرب تهكموا على المسيح ابن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أدري، هم يستعجلون، يعني هو يتصور الآن، هو يتصور في ذهنه أن الدولة المدنية أنشئت خلاص. فالدولة المدنية أنا بقول لعامة الناس وأقول لعامة الشعب: هذه هي الدولة المدنية، أدي واحد من أساطين الدولة المدنية قال هذا عن ربكم عز وجل، فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ نحن ندعو الناس إلى التهدئة وندعو الناس إلى عدم التظاهر ليحل الاستقرار وتدور العجلة، عجلة الدولة. لما يطلع واحد مسؤول بالطريقة دي يا دكتور صفوت ويقول هذه التصريحات المثيرة، والناس الآن يريدون أن يخرجوا إلى الميدان، سمح الجيش أو لم يسمح هيخرج طوفان، هنعمل إيه؟ لابد من أن يبقى فيه وقفة وموقف يتخذ مع مثل هذا العربيت الذي يتهكم على ربنا عز وجل بهذه الطريقة.
نعم. طب فضلتك يعني حكم الكلام الذي تكلم به انا حكم الكلام الذي تكلم به حضرتك بعد ما نستقبل اتصال اختنا امنيه من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك بس انا عايزه اعلق على حاجه بالنسبه للدكتور يحيى الجمل، هو غلطان وهو المفروض يعتذر وهو يستغفر الله، بس بالنسبه للدكتور صفوت حجازي ما هو ليه رأيه، وحضرتك ما ينفعش يكون في البرنامج رأي الاثنين يقولوا نعم. دكتور صفوت حجازي ما ينفعش يجيب مثلا ايه ائتلاف الثورة، شباب ائتلاف الثورة، لا هو كان من الثورة، ما ينفعش عشان اختلفنا في اول حاجة هنختلف فيها نكون بالمنظر ده، لازم يقعد مع شباب الثورة يتكلم معاهم في اختلاف.
هو مين قال لحضرتك
الاختلاف ده ليه؟
مين قال لحضرتك ان احنا ما عدناش معاهم؟
والازهر الشريف قال ان المادة 2 محدش لا حيمسها ولا حد حيقرب لها، وفي حتى في الدستورات اللي فاتت محدش قرب لها. احنا بنتكلم على حاجات تانية، حاجات اكبر يعني، حاجات يعني محدش هيقرب من المادة التانية، ومحدش قال، ناس قليلة جدا اللي قالت حاجة زي كده، ومحدش بيفكر يغير في المادة التانية. احنا بنتكلم سلطات رئيس جمهورية فظيعة، هنعيده تاني وواحد يجي تاني يمسكنا ويقعد يغير في المجلس الشعب، ويحل مجلس الشعب، ويعمل مجلس ويغير كل حاجة كأننا عملناش حاجة. والإخوان طول واللي فجر الثورة الدكتور شفوت حجازي بيقول مين فجر الثورة، محدش عارف فجر الثورة. اللي فجر الثورة الشباب.
طيب أخت أم نمية بارك الله فيك، يعني الفيصل بالنسبة للكلام اللي بتذكريه احنا بنقدره، انما الفيصل كما ذكر اخواننا اللي قرأت البيان بتاعهم، واحنا ما غيبناش الرأي الاخر بل قرأته كما نزل، وقالوا صناديق الاقتراع، وهذا لم نحجر على احد قولا ولم نحجر على احد موقفا، ولكن نقول ان القضية كما بيّن فضيل دكتور محمد بن عبد المقصود وفضيل دكتور صفوت، أن القضية كيف يتم هذا التعديل المطلوب، ما أحد اختلف على ذلك، ولكن كيف يتم. ولعلك تسترجع الكلام لتستبيني أن القضية من ذا الذي سيحدد ما نطالب به، من ذا الذي سيختار. احنا عايزين القاعدة الشعبية تمثل تمثيل صحيح وحقيقي، وهذه التعديلات معظمها أو جلها في مضمون كيفية الانتخاب، وده اللي عايزين نوصل المجلس الى هذا المقام. نرجع الى عشان عايزين نغطي بس
لا معلش بعد اذن حضرتك لا معلش يعني بعد اذن حضرتك ما ينفعش واحده بتتكلم كلام ليا انا شخصيا وما اردش عليها بعد اذن فضيلتك. اولا اختنا الكريمه لابد ان احنا نفهم كويس جدا النقطه اللي بيدندن عليها، وهي صلاحيات الرئيس. اتكلمت في هذا الموضوع يا اختي الكريمه، ليس معنى ان في تعديلات دستوريه، ليس معنى ان احنا هنقول نعم ان تبقى صلاحيات الرئيس مطلقة. قلنا ان في دستور جديد هيتعمل، الرئيس اللي هينتخب بعد الانتخابات البرلمانية ليس من حقه اطلاقا ان يمارس الصلاحيات المطلقة اللي عنده، وقلنا ان ده هيبقى اسمه انقلاب ثوري، وقلنا ان مفيش رئيس ابدا هيجي يعمل انقلاب ثوري، لان لو عمل انقلاب ثوري احنا هنعمل ثورة تانية. فمسألة الصلاحيات بتاعة رئيس الجمهورية دي ما حدش بيتكلم فيها إلا إذا كان مش واخد باله من القضية الأساسية، وهي قضية الدستور الجديد. دي نقطة. النقطة الأخرى أختي الكريمة، مين قال لحضرتك إن إحنا ما قعدناش مع الشباب وتكلمنا معاهم وتناقشنا معاهم؟ وبالمناسبة مجلس أمناء الثورة اللي أنا واحد منه فيه أكتر من 200 ألف شاب، أعضاء هذا المجلس أكتر من 200 ألف شاب، الغالبية بتوعهم قالوا نعم. النقطة الأخرى أضيف بقى من اللي فجر الثورة الشباب والكلام اللي بنتكلم فيه حضرتك بعد إذن حضرتك، زي ما قال شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود، اللي فجر الثورة ناس سجنوا من 10 سنوات، ناس اتأضيروا من 10 سنوات. اللي فجر الثورة واحد زي شيخ كبير عنده 200 سنة كان بيقول كلمة. قضية الشباب دي معلش مع احترام الشديد لازم ما ندهاش اكبر من حجمها، واحنا ما بنقللش من حجم الشباب، وانا بقول ان الشباب المصري اللي عمره 30 سنة واقل ارجل مني واكثر رجولة مني انا شخصيا، وقدروا يعملوا اللي انا ما قدرتش اعمله وانا في سنهم. وقلت ان الشباب دول، والكلام ده قلته في ميدان التحرير، لو حضرتك كنت بتيجي في ميدان التحرير كنت هتسمعيني بقول الكلام ده، بقول ان الشباب دول علموني الرجولة. انا بتكلم عن نفسي، علموني الرجولة.
الله خير، بنافع الله بك دكتور صفوت، بارك الله فيك. هناخد الاخ محمد من ابو ظبي، وبعدين فضلتك تقول لنا كلمة لهذا الرجل ولشباب الامة عشان ننتقل ببقية الكلام لفضيل دكتور صفوت. عليكم السلام. عليكم اخي محمد. اخي محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي.
لو سمحت كان لي طلب بس عند المشايخ.
اتفضل.
ان هما زي ما اجتمعوا كده وعرفونا التعديلات وازاي نقول نعم وكده، يجتمعوا على رئيس يقولوا لنا رشحوا دوت
كل في وقته ان شاء الله. اليس كذلك يا شيخنا؟
بلى، لكل حادثه حديث.
اليس كذلك
ان شاء الله اخي الكريم؟ نحن الان لسه ما تكلمناش على مين اللي هيترشح لمجلس الشعب.
مفيش هنرشح ازاي.
وما تكلمناش على مين اللي هننتخبه رئيس. لما هيجي وقتها
ان شاء الله.
ان شاء الله هتلاقي برضو مجموعة بتؤيد سين ومحمودة بتؤيد صاد وهنبين ان شاء الله.
جزاك الله خير. شيخنا الكلمة لهذا الرجل.
انا بس لو تأذن لي. انا اريد ان احيي من هذا المقام ان اذنتم لي.
طبعا.
احيي الكاتب ابراهيم عيسى. واحيي الكاتب عبد الحليم قنديل. واحيي جريدة عبد واحيي الكاتب عبد الله السناوي. واحيي الكاتبة سكينة الفؤاد. احيي كل من تكلم بشجاعة في وقت منع فيه الكلام.
جزاكم الله
خير. الناس دول في الحقيقة انا اعتبرهم ابطالا. ما نقولش ابدا ان الثورة بدأت من ميدان التحرير، لا. الثورة بدأت من طريق السويس اللي القى فيه عبد الحليم قنديل عريانا بعد ان تصدى بصراحة ووضوح لهذا الامر. والاستاذة سكينة اللي شخصت ادق تشخيص.
نعم.
والاستاذ ابراهيم عيسى. وكل دول يا جماعة ازاي ازاي احنا ننسى الناس دول كلهم.
الدعاء صدع كلمة الحق في وقت لم يكن
فضل الله عز وجل لا اله الا هو
سبحانه.
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ما سكتنا عن قول الحق ابدا في اي لحظة من اللحظات. وانا اقول هذا على هواء والتهاب السامي موجود.
جزاكم الله
اللي فانا عايز اقول ان والدكتور صفت كان بيتكلم وكان برامج من اقوى ما يمكن. والشيخ خالد عبد الله والناس كتير كانت تكلمت يا مولانا وكانوا يتكلمون. المهم بيتكلموا ايه والسيف على على رقبته بس. ده لا ما اريد ان اقول.
بارك الله.
فانا احيي كل هؤلاء وجزاهم الله خيرا وجزا الله خيرا جميع الشباب والشيوخ الذين شاركوا في
الامين. امين. جزاك
الله. انا عايزين بس اقول ايه مين اللي قام مين اللي عمل يعني ده.
بارك الله فيكم. الكلام بالنسبة لهذا الرجل يا شيخنا لان الشباب في حالة كما تعلم.
انا لا اوجه اليه كلاما لكن اوجه الى الكلام الى الذين عينوه.
نعم.
اقول لهم لابد يا سادة ان تراجعوا موقفكم بالنسبة لهذا الرجل. المفروض ان احنا في مرحلة حرجة لابد ان نبتعد عن مثيري الفتن.
نعم.
لكن واحد يتكلم بالطريقة دي على رب العالمين هنقول ايه؟ بس اي مسلم بيحترم دينه ويعظم ربه عز وجل لابد ان يعني يستنكر ان يقف شعر رأسه من مثل هذه الطريق. والله ما يستطيع ان يتكلم عن اساطين الغرب بهذه الكيفية.
نعم.
للأسف الشديد.
نفع الله بكم. طيب حضرتك بالنسبة للشباب اللي بيطلبوا احنا بنقول الان في بفضل الله اتصالات مكثفة جدا وجهود قوية لمراجعة المسؤولين.
انا عايز اقول للشباب ان في طبعا دكتور صافر قاعد علينا الكلام الذي فضل حضرتك معلش.
هو اولا يعني هذا الكلام او هذا يعني دكتور عصام شرف وزير رئيس الوزراء هو احنا بنسميه رئيس وزراء الثورة لان الثورة هي اللي جابته.
نعم.
وهو ثالث رئيس وزراء في مصر يرفع على الاكتاف بعد سعد زغلول ومصطفى النحاس وعصام شرف وكان موجودا في ميدان التحرير اثناء الثورة. هذا الرجل يعني ان شاء الله نحسبه من المخلصين ونحسبه من الشرفاء ولا نزكيه على الله وارجو ان احنا ندعو له بالرشد.
والله ندعو له يا دكتور.
ان شاء الله. اما نائب رئيس الوزراء فهو فرض فرضا ومعروف من هو عند كل من هو مهتم بالشأن. واحنا ك ك ك ك يعني الشباب الثورة وائتلاف شباب الثورة ولا مجلس امناء الثورة مش عاوزين يفتحوا معركة فرعية جدا مع هذا بقاء هذا الشخص. لكن احب اطمئن الاخوان انه تم رفع قضية اليوم في المحكمة على هذا الرجل. وانا بشكر الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي وهو يقوم بمجهود ضخم في هذا الموضوع. فتم رفع قضية. تم توجيه 3 خطابات شديدة اللهجة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى المشير شخصيا بتحكي قصة الواقعة من 3 جهات مختلفة من ائتلافات الثورة. تم ارسال والكلام مباشرة مع السيد رئيس الوزراء في هذا الامر. ويتم الان اتخاذ اجراء ونحن ننتظر نشوف ماذا سيحدث. لم يسكت المصريون ولن يسكتوا وسيكون هناك وقفة ووقفة قوية على هذا الامر. قضية في بكرة بعض الاخوة بيدعو الى مظاهرة.
انا ارجوهم الا يخرجوا هذه المظاهرات.
والله يعني
نعطي فرصة يا دكتور للهدوء والاستقرار.
وانا كنت عايز فضلتك ان تقول الكلمة دي حضرتك.
ما هو لازم نقول للناس ايه اللي
هيحصل. انا كنت عايز الدكتور صفت حضرتك تعجلتني لان انا كنت عايز يقول الكلام ده بعد تعليقه على بعد تعليقه على كلام الرجل حول السلفيين والتيار الاسلامي، لانه كان قال كلاما شديدا حتى انه بلغ وقال ان هؤلاء يعني ناس سوء وانهم اخطر من الحكومة العسكرية
وابعد ما يكون عن الاسلام
وابعد ما يكون ليسوا من الاسلام في شيء ليسوا من الاسلام في شيء
كفرنا يعني
خرجنا من الله. فطبعا هو الوقت ضاق بنا ويعني ابلغني الان اخي كريم ان لم يبقى الا دقيقة واحدة
هو انا بس
كلمة سريعة حول كلامه مش هقدر اقرأه طبعا عشان الورق.
والله يا شيخنا انا شايف ان ده كلام يعني لا يستحق التعليق. القافلة تمضي و المعنى في بطن الشاعر.
تعليق يسد الوقت.
لو ان يعني لا
اصبح من التكفير والهجرة
اصبح مثقال الحجر ذهبا.
نعم.
كلام يعني اذا جالك العيب من اهل العيب.
الله اكبر.
يعني فانا لا اريد ان اقف عند هذا لان هذا معروف عنه وهذه ليست اول مرة، لكن الاشكالية ان هو الان يحتل منصب
هذه القضية.
هذه الاشكالية.
اذا ليس كلامنا معه.
بالضبط.
من
انا اقول يعني لشيخنا في قضية المظاهرة، يعني بكرة في ترتيب لتظاهرة ضخمة امام مسجد الفتح في رمسيس بعد صلاة الجمعة.
انا اناشد فماذا تقول؟ اناشد كل واحد من الشعب المصري ان يقلع عن هذه التظاهرات وان نعطي فرصة لقيادة البلد الان في الوقت الحاضر لان تتصرف. يا جماعة مش كل شيء ننزل في الطريق ده هيضيع البلد، لابد ان نكون يعني اصحاب عقول وعندنا رشد في التصرفات. انا اذكر بالحديث الذي اخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان ناسا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سموه شخصينهم وقالوا السلام عليك. قالت عائشة ففهمتها فقلت لهم بل انتم عليكم السلام والغضب ولعنة الله تعالى. فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال السلام عليك السلام عن الموت. فقال صلى الله عليه وسلم وأنت ألم تسمع ما قلت؟ قلت عليكم. انتهت القصة. احنا اشتكينا وخلاص انتهينا، مش عايزين نقلب الدنيا كل حاجة ننزل في الطريق بالشكل ده. نحن لسنا دعاة فوضى، لابد من الاستقرار والهدوء والانتظار. نتريث ونتذكر قول عليه السلام لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة.
صلى الله عليه
وسلم. احنا عارفين قصة الوفد ده.
نعم نعم.
الناس جم أول ما شاف النبي عليه السلام تركوا جمالهم وأسرعوا إليه يقبلونه ويحتضنوه وما إلى ذلك. لكن الأشجع ده أناخ الجمال وحل عنها الرحال ووضع عليها الطعام والشراب ثم ذهب فاغتسل ثم جاء فقبل النبي صلى الله عليه وسلم محتضنا فقال له صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. التأني والحلم.
جزاكم الله خيرا. يبقى إذن الكلمة التي نوجهها من هذا المقام إلى إخواننا وأبنائنا
دي مناشدة
لهما أن نتريث ونتعقل، لأن هناك جهود لابد أن تعلم أن هناك جهود مضنية لحفظ هذه البلد وأمنها بأخذ موقف مع هذا الرجل. أسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا.
آمين.
وأن يرزقنا جميعا الصواب والرشاد.
آمين.
وأحبتي في الله تعليقا على مسألة كلامه حول التيار الإسلامي والسلفيين بخاصة، لا شك أنها تحتاج إلى بيان، ليس لكلامه ولكن لبيان الأمر في هذه الظروف. والوقت قد مضى من تحت أقدامنا سريعا، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا لقاء آخر نستبين منه ونبين لإخواننا جميعا في كل مكان الحقيقة والحق حول هذا الأمر وحول هذه القضية. أسعدنا الله عز وجل وأسعدكم في الدنيا والآخرة، وأسعدنا جميعا بهذا اللقاء ونفعنا الله به، وأسعدنا جميعا بفضيلة شيخنا الحبيب ذا القلب أبي عبد الرحمن فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود، وفضيلة السائر زعيم الثوار وزعيم الشباب فضيلة الدكتور صفة حجازي نفع الله به،
وسعدنا بكم وسعدنا بكم جميعا. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك النافع إن شاء الله تعالى أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر استودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا